سبق وأن بين الله تعالى أقسام الناس في أدعيتهم التي تكشف عن خبايا قلوبهم ومعادن نفوسهم، أعقبه بالحديث عن صنفين من الناس، المنافقين والمؤمنين، مع التحذير من اتباع خطوات الشيطان الرجيم.
نور أضاء ويهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
ذكر الله تعالى فريقين من الناس: فريق النفاق الذي باع نفسه للشيطان، وفريق الإيمان الذي باع نفسه للرحمن. الفريق الأول يروقك بمظهره الأنيق وكلامه اللطيف، ويثير إعجابك بطلاقة لسانه وحسن منطقه في أمور الدنيا فقط، أما في أمور الدين والآخرة فإنه يتظاهر بالصدق والصلاح، وكلما تكلم بكلام يقول بعدها: يعلم الله أني صادق، ويشهد الله أني ما نطقت به هو الذي في قلبي، لكنه في الحقيقة شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. لماذا؟ لأنه منافق كذاب، لسانه ودود وقلبه لدود.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
وإذا انصرف عنك هذا المنافق ظهرت نفسه الحقيقية، عاث في الأرض فسادا، فيهلك ما تنتجه الأرض من الزروع ويقضي على ما ينتجه الحيوان من النسل. ففساد هذا المنافق فساد عام يشمل جميع الجوانب، فقوام حياة الناس على نماء الزروع ونتاج الحيوانات، وفساد المنافق للأمرين هو تدمير للإنسانية وتخريب لمعالم الأرض، والله يبغض الفساد ولا يحب المفسدين.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
وإذا قيل لهذا المنافق من باب النصيحة: اتق الله واستقم على منهج الله واجتنب ما يغضب الله، لم يقبل، بل حملته الحمية الجاهلية والعزة الشيطانية على التمادي في فعل الإثم والتكبر عن قبول الحق. فعقوبة هذا الصنف من الناس يكفيه أن تكون له جهنم مستقرا ومسكنا،
وبئس هذا المستقر والمسكن والقرار. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي، وكان حسن المنظر فصيح الكلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر الإسلام، ولما خرج وتولى صادف في طريقه زرعا للمسلمين فأحرقه وبعض الحيوانات فقتلها. وتبقى الآية عامة تنطبق على كل مخادع منافق غشاش.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
هنا الحديث عن النوع الثاني من الناس، والمعنى وهناك صنف من الناس إيمانه بالله تعالى حقيقي، باع نفسه لله تعالى فيبذلها طاعة لربه وطلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه، لا يتحرى بعمله إلا وجه الله، والله عظيم الرحمة بالعباد يضاعف لهم الحسنات ويعفو عن السيئات. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، إذ أن المشركون لما علموا بأنه سيهاجر إلى المدينة المنورة ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: لن نأذن لك بالهجرة إلا إذا أعطيتنا مالك كله. فأعطاهم صهيب كل ما يملك وهاجر إلى المدينة، فنزلت الآية. وتبقى الآية عامة في كل من يبذل نفسه وماله في سبيل الله.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
يا أيها الذين آمنوا استسلموا لله وانقادوا لحكم الله وأطيعوا الله ظاهرا وباطنا في جميع أحكامه وشرائعه، فلا تأخذوا من الدين ما يروق لكم وتتركوا ما يخالف أهواءكم فتكونوا كبني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالإسلام كل لا يتجزأ، وأصل الإسلام الاستسلام لله تعالى، فيصير المسلم عبدا لله، والعبد لا يخالف سيده بل يطيعه فيما يحب ويكره. ومن حقق الإسلام بهذا المعنى كتب الله له السلام في كل شؤونه، سلام مع النفس ومع الضمير ومع العقل والمنطق، مع الذات ومع الناس، مع الوجود كله. وإياكم أن تسيروا في طرق الشيطان ومسالكه، لأنه عدو لكم ظاهر العداوة.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
هذا تهديد للمتبعين لخطوات الشيطان، وأن عقوبة العالم بالحق أعظم من عقوبة الجاهل بالحق. ومعنى الآية: إن وقع منكم انحراف عن طريق الحق من بعد مجيء الحجج الواضحة والبراهين القاطعة فاعلموا أن الله غالب على أمره، لا يعجزه الانتقام ممن عصاه، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
ماذا ينتظر المعرضون عن الإسلام؟ ماذا ينتظر المتبعون لخطوات الشيطان؟ هل ينتظرون أن يأتيهم الله تعالى يوم القيامة حين تنشق السماء وينزل العزيز الجبار في ظلل كائنة من السحاب للفصل بين العباد؟ هل ينتظرون أن تتنزل الملائكة الكرام بعدد لا يعلم كثرتها إلا الله محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضى أمر الله فيهم، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ فإلى متى يعرضون عن الحق؟ وإلى متى يتخلفون عن الاستسلام لله تعالى وهذا الفزع الأكبر ينتظرهم يوم القيامة؟
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
في هذه الآية الكريمة يوضح الله تعالى حقيقة مهمة، وهي أن كفر الكافرين وإعراض المعرضين ليس سببه ضعف الدليل على صحة الدين، وإنما سببه الجحود وإيثار الهوى على الهدى. والدليل ما أتى ذكره في هذه الآية، ليعود السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل. سل يا محمد بني إسرائيل كم شاهدوا من معجزات باهرات في زمن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ومع ذلك أنكروها ولم يؤمنوا بها، ليس بسبب عدم وضوحها، وإنما بسبب طغيانهم وجحودهم للحق. ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن عقاب الله تعالى له أليم وشديد.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الأمر الذي دفع الأشقياء إلى البقاء على كفرهم وجحودهم هو التعلق بالدنيا. قد زينت هذه الدنيا للكافرين فأحبوها وتهافتوا عليها وصارت متعها وشهواتها كل تفكيرهم، بينما التكاليف الشرعية أصبحت عليهم ثقيلة، وهم مع ذلك يستهزئون بالمؤمنين المتقين. فقال الله تعالى ردا عليهم: إن هؤلاء المتقين الذين تستهزئون بهم سيكونون فوقكم يوم القيامة منزلة ومكانة، فهم في أعلى عليين وأنتم في أسفل سافلين، هذا هو الجزاء في الآخرة. أما الدنيا ليست محل جزاء، بل هي محل اختبار وابتلاء، ولذلك فإن الله يبسط الرزق في الدنيا لمن يشاء حتى ولو كان كافرا فاسقا لحكمة منه سبحانه وتعالى.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء، فحاجة البشرية إليهم ملحة، يبشروهم وينذروهم ويحكموا بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فالناس في أول أمرهم عاشوا على هذه الأرض على الإيمان والفطرة السليمة، على دين أبيهم آدم عليه السلام، حتى أضلتهم الشياطين فتنازع الناس واختلفوا وانقسموا بين مؤمن وكافر. من أجل ذلك بعث الله تعالى الأنبياء ليوضحوا الحق للناس، فمن اتبعهم بشروه بجنات النعيم، ومن أعرض أنذروه بعذاب الجحيم. ومن هنا نعلم أن العقل وحده لا يكفي في إدراك الخير والاهتداء إلى الحق، ولذلك أرسل الله تعالى الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب السماوية التي تشتمل على الحق الواضح الذي لا شك فيه، لتفصل بين الناس في القضايا التي اختلفوا فيها. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب نعمتان عظيمتان من الله، كان يقتضي ذلك اتفاق الناس واجتماعهم على الحق. فما الذي حصل؟ بعض أولئك الذين أنزل الله عليهم الكتاب وفيه الحق والبينات الواضحات، مع ذلك اختلفوا في الكتاب المنزل من عند الله بغيا بينهم. هؤلاء حملهم الحسد والظلم وحب الرئاسة والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول كل ما جاء به الكتاب، مثل الذين أوتوا التوراة فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، لذلك اختلفوا وتخاصموا في كثير من الشرائع والأحكام. أما أهل الإيمان فقد هداهم الله تعالى لاتباع الحق الذي اختلف فيه غيرهم بتوفيق الله تعالى ولطفه، والهداية نعمة من الله يهبها من يشاء من عباده ليسير على طريق مستقيم وهو طريق الإيمان.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
يخاطب الله تعالى في هذه الآية الكريمة الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه ليحثهم على الثبات وعلى المصابرة على مخالفة الكفار وما قد يلاقونه منهم من الأذى. هل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بمجرد إقراركم بكلمة الإسلام بدون ابتلاء ولا امتحان؟ والحال أنه لم يصبكم مثل الذي أصاب المؤمنين في الأمم السابقة، حيث أصابتهم الشدائد والمصائب والنوائب العظيمة من الخوف والمرض والجوع والفقر والعذاب والألم الجسدي والنفسي، وزلزلتهم المخاوف حتى وصلت بهم شدة البأس والبلاء إلى أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه: متى يأتي نصر الله؟ فيأتيهم جواب الله كالماء البارد على الظمأ: ألا إن نصر الله قريب، ألا فأبشروا فإن نصر الله قريب، ولن ينال هذا النصر إلا الصابرون على المر، الثابتون على الحق حتى النهاية، نصر في الدنيا وجنة في الآخرة، ولنعم دار المتقين يدخلونها وهم المستحقون لها الجديرون بها.
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
في هذه الآية الكريمة يرشد الله تعالى المؤمنين إلى ما يعينهم على دفع أذى الأعداء ومواجهة الصعاب والمشاق وترسيخ التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم عن طريق الإنفاق. يسألونك يا محمد عن مقدار ما ينفقون وعن الجهة التي ينفقون فيها، فأجبهم يا محمد: ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأقرب منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمساكين الذين ليس لهم مال يكفيهم، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه. واعلموا أن كل معروف تفعلونه لا يضيع عند الله، فهو يعلمه وسيجازيكم عليه أوفر الجزاء.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.